تعاني إسبانيا كثيراً من حرارة الجو المرتفعة خلال فصل الصيف الحار. الحر المسيطر والجفاف يجعلان من البلاد بحراً من الألوان الصفراء والبنية. لا يمكنك رؤية الواحات الخضراء إلا في الأماكن التي يزرعها الإنسان. إنها مغروسة بالحمضيات وأشجار الزيتون والعنب. منذ فجر التاريخ وعلى الرغم من كل العقبات، تمكن سكان الوسط الإسباني بفضل الله تعالى من التأقلم مع مناخهم القاسي. المزروعات المتفرقة ظهرت أولا في القرن الثامن بعد الفتح الإسلامي لشبه الجزيرة الأيبيرية، حيث نمت الزراعة وتطورت من خلال إدخال تقنيات الري. استخدمت الحدائق الإسلامية الشهيرة نظام الري الذي ابتكره المسلمون، واليوم فإن أسلوب هذه التصاميم الإسلامية القديمة ينعكس بقوة في أعمال فرناندو كارونشو الذي يعد من أشهر مصممي الحدائق في إسبانيا. منزله الذي صممه بنفسه يقع في ضاحية راقية من ضواحي مدريد، ويظهر بوضوح سيطرة عناصر التصميم التقليدي مع أنها مطعمة بعناصر عصرية. الرواق المعمد مبني من الأسمنت والحديد والفولاذ. يتميز المنزل بوجود عدد من الأفنية الداخلية، ما يوجد ارتباطا مثاليا بالحدائق الملحقة بها، واللون الأخضر هو اللون المسيطر على الأرض. النبات الأخضر وخرير المياه يشعران المرء بالسكون. سبحان الله، ما أجمل هذا المنظر. هذه التأثيرات نفسها جعلت الحدائق الإسلامية القديمة مكانا رائعا وجميلا يسر من يراه. لقد فهم كارونشو أسرار التركيب والشكل وهو ينظر إلى الحدائق الإسلامية الفاتنة، ورسم لنفسه منهجا خاصا.
درست الفلسفة في جامعة مدريد، وأدركت منذ ذلك الوقت المبكر أن المفتاح لفهم العصور القديمة موجود في الحدائق. وعندما عرفت أن بعض المعلمين القدامى كانوا يعلمون تلامذتهم في الحدائق، تملكني العجب وتأثرت كثيرا، ودهشت كثيرا عندما قرأت قول أحدهم: لا سبيل إلى المعرفة إلا في الحدائق. واليوم بدأت أفهم ونحن في القرن 21 أن حبي للحياة يفرض علي أن أصبح مشاركا في عالم الحدائق.
الأمر أكثر من مجرد شعور نفسي فقط، فلدى كارونشو ارتباط عاطفي بحدائقه. إنه ينظر إلى حدائقه وكأنها فرد من العائلة أو إنسان عطوف يرعى الجميع بقلبه الكبير. ومن جديد وخلال أيام عديدة وفي فصول مختلفة من السنة، فإن هذا التناغم الفريد هو الذي يعيد كارونشو إلى هذه الحديقة. كانت حديقة أيام طفولته هي التي أثرت فيه عندما كان يقضي فصل الصيف مع أقاربه وجديه في الأندلس. لا يزال يذكر ذلك اليوم.
كل هذه الرائحة والأصوات العائدة إلى طفولتي مهمة جدا بالنسبة إلي، لأنها تشكل عالم الخاص بي. كان عالما مثاليا، المرء سعيد فيه وتحدث أشياء رائعة. كان مكانا بهيجا يجتمع الناس فيه، حتى الذين لا ينتمون إلى عائلتي كانوا يغيرون أنفسهم حتى يصبحوا صورا رمزية كعامل الحديقة. الحديقة مكان مليء بالذكريات الحسية، وفي أغلب الأوقات تكون قد وجدت راحتك وسعادتك هناك، وهي سعادة حقيقية بالفعل. ألوان ورائحة الحديقة تدعو إلى عالم متألق. قال هولدرلين: إن بيتنا يسكن في طفولتنا، أما بالنسبة إلي فإن بيتي يسكن في حديقتي.
فرناندو كارونشو الذي يشعر أنه في منزله أي في حديقته يكره لقب مصمم الأراضي ويعتبر نفسه جنائنيا وحسب. يستعمل كارونشو النباتات المزهرة والألوان القوية بشكل ضئيل يوافق أسلوبه البسيط. ثلاثة عوامل أساسية تحدد مبدأ تصاميمه وهي علم الهندسة والمياه والضوء. يستعمل كارونشو ضوء النهار بأسلوب فريد وبسيط. كل زاوية من الحديقة ترينا تأثيرا فاتنا، فتظهر هنا كأمواج وهناك كقطع. سبحان الله الخالق العظيم. إن تداخل الضوء والمياه يعطي الحديقة جوا بديعا وممتعا. يذهلنا كارونشو باستعماله الدائم للانعكاسات، لا يستخدم الضوء وحسب وإنما الظلال أيضا.
النور مهم جدا بالنسبة إلي، وهذا لأنني أعيش في أرض تستغل النور جيدا. أنا مولع جدا باستخدام الضوء والتحكم فيه. في تاريخ الثقافات البشرية كان النور دائما مصدر الحكمة. نحن نرى بالعين ونرى بالنور، لهذا السبب أرى الحديقة كصندوق من النور محتويا على العناصر الأساسية الثلاثة: النبات والمعدن والماء. إن انعكاس النور على المعدن وامتصاص النباتات لهذا النور وتلألؤ المياه هي عناصر تحول هذا المكان إلى حيز من التموجات الضوئية، وهذا ما يجعل الحديقة حديقة.
الحمامات العربية في جيرونا، وهي بلدة ريفية في كاتالونيا، هي بالنسبة إلى كارونشو مثال مميز على حيوية التاريخ.
هذه الغرفة المؤلفة من النور والتي هي في الواقع صندوق نور هي حديقة تحولت إلى حجر. الأعمدة مع النقوش تمثل أشجار النخيل وأوراقها تمثل الأشجار. القناطر التي تحمل القبب هي الأغصان في الغابة، والنور هو النور الذي في العالم الإسلامي سيقع على بستان من أشجار النخيل. الإعجاب الشديد والذهول من عبق الماضي موجود هنا، وهو يواجهنا اليوم بطاقة مدهشة كليا. إنه درس رائع وبسيط في كيفية فهم الماضي الحي. في عالم الحدائق المياه هي الزناد ومصدر تموجات الضوء التي تحدث في الحديقة تماما كأنها تحدث هنا. هذه المساحة الصغيرة من المياه على حافة البئر هي في هذه اللحظات مصدر سلسلة من الانعكاسات التي لا يمكننا أن نشاهدها مباشرة، ولكن فقط عبر وسائل دقيقة. إنها تحدث حركات ضوئية صغيرة في هذه الغرفة، ما يجعلها فريدة في نوعها.
أشهر ثلاث حدائق صممها كارونشو كانت في منطقة جيرونا شمالي برشلونة. في ساغارو صمم حديقة لرجل أعمال من كاتالونيا تتميز بأربع عشرة بحيرة من الزنبق. جرى تصميم الأراضي على مستويين مختلفين، المستوى الأول الذي يحتوي على بحيرات الزنبق، والمستوى المنخفض الذي يتألف من حوض للسباحة وحديقة. الممر الذي يربط بمستويي الحديقة مقطع بألواح من الجرانيت. تصميم الحديقة المنخفضة كان من عمل المهندس الإسباني المشهور فرانسيسكو دولا غارديا. إضافة إلى عدد كبير من أشجار الصنوبر والسرو، فإن الأرض مغطاة ببساط دائم الخضرة من الإسكالونيا. إن موقع هذا المنزل الصيفي في كوستا برافا هو أحد أكثر المنازل الرائعة في شبه الجزيرة الأيبيرية. الجو المترف لحدائقه ينتمي إلى تقليد قديم في التصميم. الينابيع كانت العناصر الأساسية في تصميم الحدائق منذ قرون، كما كانت هناك الهيكلية المتناسقة للحدائق. إن تصغير المنزل وهندسة الحديقة يجذباننا بقوة ونحن في القرن 21 إلى هذه العناصر العريقة. حديقة ساجارو تبرهن لنا بوضوح صلة كارونشو بالهندسة. إنه يصفها وكأنها شبكة عملاقة ممتدة في فضاء واسع. عندما تكون الحديقة طبيعية أكثر ويأخذ كل شيء شكله، تظهر أكثر الأمور ذهولا. بالنسبة إلى كارونشو، الهندسة هي أحدى الوسائل القديمة عند الإنسان من أجل التواصل. ولأن السبب يعود غالبا إلى الأسلوب الإنجليزي في الحدائق، أصبح استعمال الهندسة في تنسيق الحدائق قديم الطراز. ولكن أعمال كارونشو أعادت إلى الهندسة دورها التاريخي.
لا أريد أن أكون الشجرة لأنه لا يمكنني أبدا أن أكون الشجرة. لا أريد أن أكون النهر لأنه لا يمكنني أبدا أن أكون النهر. لكنني أود مخاطبة الشجرة والتحدث إلى النهر. الزاوية وطريقة فهم الموضوع تختلفان تماما. أعتقد أن النفس الإنسانية لا تريد شيئا من الطبيعة إلا الحوار، ومن خلاله تتجاوب معها. الطبيعة الإنسانية في مقابل الطبيعة التي تحيط بها، هناك مواجهة وتناقض. وبما أن طبيعة الإنسان ليست هندسية، في رأيي فإنه علي أن أستعمل هندسة الخاصة حتى أتمكن من التحدث إلى الطبيعة. لا أعتقد أنها مسألة موضة، أعتقد أنه لا يمكنني الاتصال بها بطريقة أخرى.
كان فرناندو كارونشو يبلغ فقط 23 من العمر عندما بدأ تصميم حدائق ماس فلوريس. ونظرا إلى مساحتها، يمكن القول إن هذه الحدائق هي من بين كبرى الحدائق التي تولى أمرها، وتبرهن أن الجنائني الشاب الذي كان من دون خبرة قد أصبح متمكنا وقادرا على تصميم أرض كبيرة كهذه. ومن أجل إيجاد الجو المتوسطي، اعتمد تصميم كارونشو على العنب والزيتون والصنوبر والسرو. الممرات المغروسة بشجر السرو تسهل الحوار بين الإنسان والأرض المحيطة، وهو أمر يسعى كارونشو للتوصل إليه. من الواضح أن ما ينقص في هذه الحديقة هو الماء الذي سيصبح لاحقا الأساس في أسلوب كارونشو. تحتوي هذه الحديقة على مجموعة كبيرة من المنحوتات الإسبانية الحديثة. المنحوتات التي تتألف من الطبيعة أضيفت إلى المجموعة على شكل أشجار زيتون تعود إلى قرون خلت. هذه النماذج المنحنية والملتوية تعطينا تناقضا مفاجئا لأشجار السرو المغروسة في خط مستقيم وللمرج الإنجليزي المقلم. في الجانب الأقصى من قرية بالز في كاتالونيا استعمل كرونش التناقض مع المؤثرات المذهلة. حقول القمح وأشجار السرو تحدد المنطقة حول ملكية ماس ديليس فولتس. في أواسط التسعينيات حفزت هذه الأرض كارونتشو تصميم حديقة عرفت منذ ذلك الوقت أنها أحد أهم الأمثلة على هندسة الأراضي المعاصرة. أسرة القمح المتساوية الارتفاع تربط الحديقة بمحيطها، وهذا خلاصة أسلوب كارونتشو. هذا العقار هو منتجع لعائلة ثرية من برشلونة يستخدم فيه ثلاثة جنائنيين. في هذا العام أتى فرناندو كارونشو في موسم حصاد القمح. بعد حزم آخر رزمة قمح أشرف على وضع الرزم في مكانها الصحيح، ما يبرهن لنا على حبه للهندسة. وفقا لمنهج كارونشو فإن الحديقة تقدم إلينا حلما، وهذا الحلم لا يمكن بلوغه إلا بمساعدة أحد المثل. عمله المثالي يدعونا إلى التأمل في أربعة عناصر أساسية، وهي النار، المياه، التراب والهواء، ولا ننسى تلاعب التناقضات في هذه العناصر.
التناقضات هذه مثالية جدا لمنطقة البحر المتوسط. التناقض بين النور والظل، بين جفاف القمح وخضرة الحقول، بين خارج الحديقة القاسي وداخلها المحظي بالرعاية. كل هذه ليست في حقيقة الأمر سوى تناقض مستمر. في بلدان يسودها المناخ الشمالي مثل ألمانيا وإنجلترا فإن هذه الأمور غير موجودة، لأن النور في هذه الأماكن لا يوجد التناقضات المطلوبة. الحديقة الإنجليزية الريفية هي حديقة مستقرة النور، استقرار عبر التناغم لا عبر التناقض. أما الحديقة المتوسطية فهي تظهر استقرارها في المواجهة الدائمة للقوى المضادة الموجودة.
رغم عناصرها المضادة تقدم ماس ديليس فولتس صورة متناغمة جدا. الأدوار التي تلعبها النباتات في تكوين هذا المشهد فسرها كارونشو نفسه وبطريقة شاعرية حالمة جدا. في الصيف يكون القمح عاليا وذهبي اللون والحقول الرائعة تتماوج في تناغم كبير. في الخريف تجمع عناقيد العنب ويحصد القمح، وفي الشتاء تكون الأرض محروثة ومزروعة ومزينة بأجمل النماذج، وفي الربيع يتغير كل شيء جديد ويتحول إلى بحر من الخضرة. ماذا هناك أجمل من الحصول على زيت الزيتون والدقيق والعنب؟ هذه هي الحديقة المثالية. إنه مشهد رائع ما شاء الله. في الواقع عندما تستحم ماس ديليس فولتس بأشعة الشمس فإن جمالها الأخاذ يسيطر على ناقدي الحدائق. يرون في تصميم كارونشو تحفة فنية رائعة الجمال.
حديقة حجمها 3 أمتار يمكنها أن تكون غير عادية ومهمة جدا كحديقة حجمها 4 هكتارات. هذا هو كل عملي، أن أصنع من المساحة المتوافرة لي أفضل ما يمكن. من الواضح أن إيجاد حلول لحديقة صغيرة هو أصعب من إيجاده للحقول الكبيرة.
إن تصميم كارونشو لحديقة القمح أذاع صيته في العالم. في مطلع القرن 21 صمم حدائق كبيرة في طوكيو وفي فلوريدا. يأسف كارونشو إذ لا تسمح له هذه الشهرة الجديدة بقضاء وقت يستمتع فيه بحديقته الخاصة. يعيش مع عائلته في واحة هادئة في ضواحي مدريد. هذا مكان عمله ولعبه ومكان تأمله واستمتاعه.
نحن لا نعيش في عالم سعيد، إنه عالم مليء بالوحشية والمتطلبات والضغط والصعوبات القاسية، وأنا أحاول أن أوازن ما بين حقيقة حياة هذه والحقائق الأخرى مع شعور بحل وبالمثاليات ولما لا ندعوها حماسة الحياة.
قليل فقط من الفنانين والمفكرين والمهندسين كانوا يتابعون مثالياتهم من خلال الحدائق في القرن العشرين، ولكن في السنوات الماضية بدأ الناس يعتبرون الحديقة نبعا من الإبداع مرة جديدة. لقد وجد كارونشو الفرصة التي أعطته الحديقة إياها بفضل الله تعالى.
إنني مقتنع بأن القرن 21 من بين أشياء أخرى سيكون عصر الحدائق، لأن الانعكاس الذي تجعله الحديقة ممكنا ضروري جدا. لهذا السبب وبطريقة ما هذا التوقع موجود في عالم الحدائق، لأن الناس يعلمون أنه عندما يدخلون الحديقة يمكنهم إيجاد أجوبة عن كثير من الأسئلة في عصرنا. لا يتعلق الأمر بالأسلوب الطاغي الآن، ولا آمل هذا في أي من الأحوال. آمل فقط أن تكون الحديقة مكانا للتصويب والانعكاس والسعادة لدى البشر. لهذا السبب ابتكروا الحدائق منذ البداية، وبالنسبة إلينا نحن البستانيين فإن هذه هي مسؤوليتنا.
ما أجمل هذه المناظر الرائعة، حقا سبحان الله الخلاق المبدع. إن الحدائق مؤهلة بالفعل لإسعاد الناس في عصر ضاغط كعصرنا. إنها المتنفس النقي لهمومنا وأحلامنا وتأملاتنا العميقة.
أعتقد أن الإنسان الذي لديه حديقة يمكنه أن يعكس فيها العالم بأسره، لأنه في رأيي حتى يتمكن المرء من الاهتمام بالعالم ككل يجب أن يحب الحديقة، وإلا فلن يتمكن الإنسان من فهم العالم ككل. لهذا السبب عالم الحدائق مهم جدا، إنه انعكاس للعالم بكليته. علينا أن نكون جنائنيين لعالمنا، وهذا في رأيي تحدي كبير يواجهنا في القرن 21. التحدي الكبير هو أن نصبح جنائنيين لعالمنا.
في الواقع من يتأمل الحدائق ويستمتع بها يحمد الله تعالى كثيرا على هذه النعمة، ويستحق فرناندو كارونشو كل الشكر والإعجاب، فحدائقه تمثل الصدق والوضوح والنقاء.